إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس، فلا يشغلكم اللبس عن الدرس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
بعد أن بين المؤلف ما يتعلق بشؤون الاعتقاد والخوف من الشرك، أراد أن يبين أن الدعوة إلى الشيء من أعظم ما يعين على الثبات عليه. الدعوة إلى الشيء من أعظم ما يعين على الثبات عليه. نعم.
وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية.
قل هذه سبيلي يا محمد، قل لهم هذه سبيلي، هذه طريقي، واضحة المعالم. أدعو إلى الله من حيث القصد على بصيرة وهي العلم، أنا ومن اتبعني. إذن دعوة لابد أن تكون إلى الله، فمن لم يكن على بصيرة فهو على ضلال وحيرة، فلابد أن يتعلم قبل أن يتكلم، ومن تكلم قبل أن يتعلم أتى بالغرائب والعجائب، فليس عنده إلا المنامات والخزعبلات والخرافات والقصص، وهذه بضاعة من لا يجيد العلم ومن لا يعرف. قال الله، قال رسول الله: تجد ديدنه في الأناشيد والأغاني الدينية والكذب والتمهيليات وما إلى ذلك من هذه الأمور. فلا بد من العناية بالعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالدعوة إلى الله لا إلى تنظيم ولا إلى حزب ولا إلى تكتيل أصوات، إنما يدعو إلى الله ليعبد الله وحده لا شريك له. هذه هي الدعوة، وإلا فلا. والساحة مليئة ببعض التوجهات وما يسمونهم به الفرق الدينية أو الجماعات الإسلامية، ولو نظرنا إلى مؤسسيها فوجدنا أن الدعوة البنائية رئيسها معلوم عنها العكوف عند قبر سنجر والاستغاثة به والدعاء وأمور الشرك والتوسل عندهم، فدعوة مؤسسوها بهذا التوجه، هل هي دعوة إلى الله؟ أو الهندية الياسوية التي قامت دعوتهم على حلم هندي، حلم، تعرفون حلم؟ حلم منام، رؤيا، حلم هندي، أنتم ما تسمونها أحلام؟ قامت دعوتهم على حلم هندي، أنها رأى في المنام أنه يخرج سبيل الله، وهو معروف عنها العكوف على قبر رشيد الكنهوكي شيوخه، صاحب طريقة جشتية سهروردية قادرية نقشبندية، وأولئك على طريقة حصافية، فسبحان الله حسفوا وثيروا كيلة دعاة شرك وطرق، ومع ذلك تقاس بدعوة التوحيد، الدعوة السنية، الدعوة السلفية. والله إن هذا من الجور، وليس من الإنصاف في شيء، أن تجعل دعوات مؤسسوها عرف عنهم الشرك بدعوة التوحيد التي تسير على خطى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. ثم من يأتي من يؤيد هؤلاء وهؤلاء ويقول كل على خير، لا وائم الله، الذي على الخير ليس الذي كان على الشر، فلا تغش الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل في السوق قد غش في الطحين قال: من غشنا فليس منا. فمن غش في الطحين أشد ولا من غش في الدين؟ فإياك أن تكون من الغشاشين. الدعوة تكون إلى الله، الدعوة تكون إلى التوحيد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والعبادة في الدعوة إلى الله معلومة، ولا بد لها من الشرطين آنفي الذكر، وهي واضحة في هذه الآية. فمن يقولها؟ ها، ومن أحسن قولا، قل هذه سبيلي أدعو، هذا الشرط الأول الإخلاص. أنا ومن، هذا وش الشرطة؟ ما عندنا دعوة جديدة، دعوتنا هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندنا وضوء جديد ولا صلاة جديدة ولا حج جديد، ما عندنا عبادات جديدة. ديننا ليس قابل للتطوير في الأمور التعبدية أو التجديد أو التجربة. ديننا قائم على قال الله قال رسول الله، لابد أمر. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك.
انظر هنا وضوح من أول بداية الانطلاقة، تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، دعوة واضحة، دعوتنا دعوة التوحيد. ما عندنا شيء في الخفاء وشيء في العلانية، دعوتنا دعوة واضحة سرها علانية، فنحن ندعو إلى التوحيد وننابذ الشرك، ندعو إلى الاتباع ونحذر من البدع، ندعو إلى تصحيح العبادة، ندعو إلى الأخلاق السنية النبوية، ندعو إلى الصدق في المعاملة وعدم الغش والكذب، ندعو إلى أداء الحقوق لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولولاة الأمر ولوالدينا ولمن له حق علينا. هذه دعوتنا، دعوة شاملة كاملة ليس فيها إلا الصدق والوضوح. فانتبهوا يا رعاكم الله، فليس هناك أشياء خفية وأشياء علنية، دعوتنا هذه هي كذلك. نعم. نعم. فقال أول ما تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. انظروا في البداية قال إنك تأتي قوم أهل إيش؟ أهل الكتاب، يعني عندهم معرفة بماذا؟ بالأنبياء والرسل، ويعرفون. ومع ذلك أهل هؤلاء أهل هذا الكتاب ادعوهم إلى ماذا؟ إلى لا إله إلا الله، إلى محمد رسول الله، لأنهم على خلاف الحق. نعم.
فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم.
أولا العقيدة، أولا التوحيد، استجابوا للتوحيد نأتي في الأمر الثاني. لا يزال على الشرك وعلى ضلال، ما تنفع أقواله أعماله أفعاله صلاته أموره أشياء، لأن عنده خلل في الإيش؟ عنده خلل في التوحيد. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، ما يقبل منه، لابد على التوحيد ولا ما ينفع. نعم.
فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك.
الصلاة 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 الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. انظر أتت الصلاة بعد أهمية إيش؟ العقيدة. ولذلك يقول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. انتبه، أنت تفوت عليك الصلاة، انتبه، أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وله لا تصلي ولا تركع ولا تسجد، لابد من العقيدة أن يكون معها عمل. الله أكبر، إياك أن تفوت الصلاة مع جماعة المسلمين. فالله تبارك وتعالى يقول واركعوا مع الراكعين، نلزم الصلاة في المساجد، فإنهم أطاعوك لذلك، ها يعني وحدوا وصلوا، تأتي بعدها شرائع إيش؟ الإسلام. وهذا يدلك على أخطر أمرين: العقيدة والتوحيد والصلاة. نعم.
فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
أحسنت، شكرا. الزكاة. نعم. فإنهم الزكاة ليس هذا محلها، نحن نفصل فيما يتعلق في التوحيد. نعم.
فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
الظلم حرام، انتبه من دعوة المظلوم، وهو أن تعتدي على ماله بالسلب والنهب والسرقة والاعتداء، أو تعتدي على بدنه بالضرب والشج والقتل وإسالة الدماء، أو أن تعتدي على عرضه بالغيبة والكلام البهتان أو الزنا أو اللواط أو السحاق أو غير ذلك، أو أن يعتدى على عقله بالخمور والمسكرات والمنكرات والمخدرات، أو أن يعتدى على دينه بالأهواء والشركيات والبدع. هذه الضروريات ليش؟ الخمس، لا يعتدى على الناس فيها ويظلم فيها. نعم.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
هذا في بيان الدعوة إلى التوحيد، فأن يبين لهم يدعوهم إلى حق الله عز وجل. وهذا علي بن أبي طالب يشتكي عينيه، يعني فيه إيش؟ كان معه رمد، تعرفون الرمد؟ الرمد، ووجع يصيب العينين ومرض، ويأتي فيها شيء من الإفرازات يسمونها القمص وغيره، فيغلق العينين فلا يكاد يفتحها لشدة ما فيها من إفرازات. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في عينيه، فنفع الله برقيته المباركة صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف، فشفي علي بن أبي طالب بإذن الله. علي بن أبي طالب لم ينفع نفسه ولم يشفي نفسه، فكيف يقال الآن يا علي يا علي يا علي يا حسين؟ الآن يدعى وهو حي، لم ينفع نفسه، فكيف هو موت بعد أن مات يدعى أن ينفع ويستشفى به؟ وأما الحسين فأهل مصر عندهم الحسين، والعراق عندهم الحسين، والشام عندهم الحسين. الحسين كم واحد؟ ها؟ حسين كم واحد؟ العراق يقولون هذا قبر الحسين، وفي الشام هذا قبر الحسين، وفي مصر هذا قبر الحسين، وبعد ما أدري يمكن في أماكن ثانية فيها قبر الحسين ما ندري. كلهم يقول هذا يدلك عنها خرافة. الناس تريد ماذا؟ تقتات من خلف هذه القبور، سدنة والنذور والعطايا، أموال تجارة، لكن بئست التجارة التي تقوم على الشرك بالله. الشاهد من هذا قال أن تدعوهم إلى أن يعرفوا حق الله. ما هو حق الله؟ أن يعبد ولا يشرك به شيئا. إذن الدعوة إلى التوحيد، أن تدعوهم إلى التوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
فهذا دعوة غير المسلمين للإسلام، أول ما تدعوهم للتوحيد فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فلتكون الجزية لغير العرب، اليهود والنصارى وغيرهم، وإن لم يكن كذلك فلا تكون إلا الحرب، تكون الحرب بعد هذه المقدمات. نعم. وهذا في جهاد الطلب، في جهاد الطلب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
بعد أن بين لماذا خلقنا والأمر الذي أوجب وما قضاه تعالى وما أوصى به نبيه صلى الله عليه وسلم وما هو الخاتم عليه وما هو فضله ومن يحققه والخوف من الوقوع في ضده والدعوة إليه، ما هو هذا الذي تدعوهم إليه؟ سيأتي تفسير هذا بهذا الباب، تفسير لأن الدعوة إلى التوحيد على هذا الوجه. نعم فضل.
وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، وقوله
يدعون يبتغون إلى رب، يعني هؤلاء الذين أنتم تدعونهم تتوسلون بهم هم يدعون ربهم ليريدوا توفيقا منه ومدد وطاعة، فكيف أنتم تدعونهم وهم يدعون الله؟ ادعوا الذي هم ماذا يدعون، ادعوا الله مباشرة، ادعوني أستجب لكم، وهو أخبر سبحانه عز وجل أقرب من حبل إيش الوريد، فلماذا تتخذ هذه الأمور؟ نعم. إذن هذا تفسير واصل.
وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني.
هذه لا إله إلا الله، من يبين؟ إنني براء مما تعبدون، هذه إلا الذي، هذه معنى أحسنت. إذا هذا تفسيرها، تفسيرها هي نفي الشرك وإثبات التوحيد، هذا معنى لا إله إلا الله. نعم، فهي قائمة على النفي والإثبات كلها كذلك. لو تأملنا أعظم سورة في توحيد الله تبارك وتعالى سورة إيش؟ الإخلاص، وكلها قائمة على الإثبات وإيش والنفي. ها قل هو الله أحد، إثبات ولا نفي؟ الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلها نفي. طبعا كفوا هذه قراءة حفصة وقراءة وشغير.
وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، وقوله ومن
اتخذوهم ولا ما اتخذوهم أربابا من دون الله أي في الطاعة وفي العبادة. نعم.
وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية،
انظر الحب هنا تجاوز مرحلة الأمر الشرعي إلى أنه أصبح إلى أمر شركي. يحبونهم كإيش؟ كحب الله. وهناك فرق بين الحب في الله والحب مع الله، فالحب مع الله شرك، فليس مع الله أحد، والحب في الله عبادة، فكيف إذا كان حب هذا المعبود أشد من حب الله؟ بدليل أنه له رغبه ورهبه كالخوف وغيره، فلو أتى ذكر الله وأتى ذكر السيد لهاب من السيد أشد من هيبته من الله، بل بعضهم لو قلت احلف لحلف مية يمين، لو قلت لقول سيدي فلان، طبعا هذا شرك ما يجوز، لكن لو قلت لقول سيدي فلان يقول ولا ما يقول؟ ما يقدر، يخاف، فأصبح خوفه من هذا أشد من خوفه من الله، والعكس أنه لم يخفه أشد من الله إلا لأنه حبه له أشد من حبه لله. ولذلك ضرب الله بالمؤمنين مثلا قال والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
انتبه هنا، وحد الله من قال لا إله إلا الله ويلزم منها ماذا؟ وكفر بما يعبد من دون الله. إذن هذا ظهر لنا ظاهره، فله أحكام الدنيا الظاهرة. ها وش له؟ حرمه ماله ويش ودمه، هذا في الظاهر. وحكمه إلى الله من حيث مآله وباطنه، وهذا معاملة من؟ المنافقين. اقرب شوي. نعم واصل اقرب شوي اقرب شوي. نعم.
باب من الشرك.
انتبهت لتفسيرها؟ يلزمها هذا كله. نعم.
ثم قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من العبور.
لا مهمة عطنا.
طيب. وشرح هذه الترجمة،
انظروا منذ بدأنا في قراءة كتاب التوحيد لم نسمع للشيخ محمد الله يرحمه أي كلام، صح ولا لا؟ اسمع الآن ماذا سيقول لك بعبارات مختصرة. هذا نفس التأليف، أن يربط الناس بماذا؟ بالكتاب والسنة. فالناس بحاجة أن تتعلق بالوحي لا بأقوال الرجال. وانظر هنا بعد أن جمع هذه النصوص وهذه الأدلة أعطى فائدة ومختصر سنسمعها الآن.
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب،
يعني تفسير لا إله إلا الله سيبينه بماذا؟ سيبينه بالضد. فبضد التوحيد يتبين، وبضدها تتميز الأشياء. تجيب حلو وتجيب مر، ولما تشرب المر تعرف طعمه إيش؟ الحلو. تجيب مالح وغيره وتتعرف طعم هذا من هذا، بارد وحار. بضد الشيء يتبين الشيء. تعرف التوحيد إذا عرفت الشرك، لكن بعض الناس ما عرف الشرك، فكيف يميز بينه وبين التوحيد؟ وضربت لكم مثل في شرح الأصول الثلاثة، في اللي يأتي تسأله عن الشرك يقول لك الشرك حرام، البدعة ما تجوز، وتجده ربما يذبح لغير الله، تقول له شحكم الشرك؟ يقول لك حرام. هو ماذا يفعل؟ هل عرف ضد التوحيد عشان يعرف هذا الأمر؟ فهمت ليه؟ هنا سيذكر الآن 62 باب بعد هذه المقدمة، سيذكر الأبواب أكثر من 60 باب كلها ضد التوحيد، ضد التوحيد، ضد التوحيد، ضد التوحيد، في الشرك، في السحر، في الرقى، في التمائم، في الذبح، في النذر، في التبرك، في أشياء كثيرة، التطير، التشاؤم، الاستسقاء، أشياء كثيرة سيذكرها إنها تفسر هذا الباب. فالأبواب التي ستأتي هي تفسر هذا الباب الأخير، واضحة؟ هذا معنى كتاب التوحيد. فبعد أن قدم الأبواب الأولى في الأمر وفي فضله كيف تحقيقه وكيف تدعو إليه وتفسيره الذي يتبين، وما بعد هذه الترجمة أكمل يا بويس.
باب من الشرك لبس الحلق.
لا قال وما بعد هذه الترجمة.
طيب
إيه أكملها.
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
أيوة سيبدأ الآن في الأبواب التي بعدها.
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
انظر ففقه الشيخ الله يغفر له في أبوابه، ولذلك قيل فقه البخاري في إيش؟ في التبويب. فيأتي في الباب ثم يورد الأدلة ويقصد بهذا أي الفائدة المستفادة مما سأذكره هي هذا. باب من الشرك، يعني ليس كل أنواع الشرك، بل من أنواع الشرك لبس إيش؟ الخيط والحلقة. طبعا الخيط أنواع، خيط شلك، خيط نايل صوف، خيط قطن، خيط، أنواع الخيوط التي تخاط. كذلك المعادن، أنواع المعادن، صفر، له نحاس، سمونا الصفر أنتو نحاس، هو الصفر. وأيضا الفضة أو الذهب أو غيره من أنواع المعادن، أو حديد يعلقونه. نعم.
وقول الله تعالى
بعد الباب
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما.
ونحوهما يعني يدخل فيها أشياء أخرى، أشياء أخرى، وهذا الباب واسع. نعم.
لرفع البلاء أو
لرفع البلاء الموجود اللي نزل، أو دفعه قبل نزوله. وهذه كلها تدور على مسألة أنه اتخذ شيء لم يأتي في الشرع، والأسباب مهمة معرفتها، لأن هناك من ينفي الأسباب وهؤلاء نفاة الحكمة نفاة الحكمة وهم أهل الضلال الذين نفوا الحكمة منهم المعتزلة ومنهم غيرهم كالجبرية نفوا الحكمة فنفوا جميع الأسباب وهناك من اعتمد على الأسباب بالكلية وأثبت لها ما لم يأتي قدرا ولا شرعا وهؤلاء الذين ارتبطوا بالخيوط والحلق والحديد والأواني والأحذية والحيوانات والبهائم وهؤلاء الذين وقعوا في الشركيات تعلقت قلوبهم بكل شيء جعلوه سبب وما عليه اعتقاد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة انهم اثبتوا الاسباب التي اثبتها الله تبارك وتعالى شرعا وقدرا واضح؟ نعم.
وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية
يعني هل هن سبب لكشف الضر هل هن سبب لكشف الضر اللجوء لهذه الأشياء وانظر هذا الاستدلال سيأتي به على الخيط وعلى إيش وعلى الحلقة في أصل أن من اتخذ ما ليس بسبب شرعي ولا قدري فقد ورقع في الأمر الشركي لأن هؤلاء اتخذوا هذه الأصنام أنها تدفع الضر وهي ليس بيدها دفعه ولا رفعه واضح؟ فيدخل تحت ذلك جميع الأشياء التي اتخذت غير أسباب شرعية ولا كونية الأسباب الشرعية وردت فيها الأدلة مثال زمزم مثال التصبح بسبع تمرات من ايش عجوة هذه أسباب تمنع الشر تمنع الرقية كذلك من الأسباب الشرعية الواردة الأسباب الكونية ما اتخذها الناس مثل هذا التلقيح ايش يسمونه تطعيم يسمونه تطعيم
ها جلبة
على كل مثل الحمى الجدري الكوليرا الأشياء هذه اللي تفعل سامحوني أنا أعطوني ولا أعطوكم طيب العافية إذا تسمحون لي أشرب أسمحوا لي خليه شكرا لك شكرا لك طيب وصل هذه أسباب كونية وأسباب إيش شرعية هذا الخير أو السؤال هذا لا شرعي ولا كون تعلق بإيش بهذا الأشياء هنا منح الشرك نعم
وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه
قال صفر يعني معدن صفر نعم
فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به
هنا انظر قال رواه أحمد بسند لا بأس به تذكرون مقدمة اليوم لما ذكرنا في مسألة الاستدلال أنه يأتي بالأحاديث الصحيحة ويأتي بالأحاديث الحسنة وما كان مختلفا في تضعيفه هو يسند فيه على من حسنه ومن أسند فقد برئ نعم هنا ما اتخذ صفرا تعرفون الفلوس هي الصفر المعدن هذا هو الصفر فيه ذهب اللي هو الدنانير وفيه الفضة اللي هي الدراهم وفيه الفلوس اللي هي المعدن الصفر هذا نعم فكان يجعل حلقة من صفر يجعل حلقة من صفر ويدخل فيها جميع أنواع الحلقات هذه التي تجعل واليوم انتشر في الناس نوع من هذه الحلقات المعدن يقولون امتصاص الطاقة الكهربائية من هالكلام هذا كله يدخل في هذه الأشياء فلا ينبغي الإنسان يتعلق بهذه الأمور نعم
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
هنا يريدون الأدلة في الشرك الأكبر على ما وقع الناس فيه من الشرك الأصغر تبهتم وهذا فيه تنبيه لخطورة الشرك، وأن الواقع في الشرك واقع في الوعيد، فينبغي للإنسان يحذر من الوقوع في الشرك. وهذا نوع من أنواع التعلق، ويسمونها هذه يسمونها عندكم ها؟ تعويذة، رقية، ها؟ حرز، حرز صح، حجاب، وش بعد ها؟ سبوب. هذا هو مدار كلامنا، سبوب يعني سبب. ها إذن هذا اتخاذ ما ليس سبب. سبحان الله، شكرا على الفائدة، أفدتني.
باب ما جاء في الرقى،
كلام أهل العلم ما يأتي عبث، فهم قعدوا في هذه الأمور بدليل أن الناس فعلا يتخذون ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، يتخذونها أسباب ويتعلقون بها، وهذا هو الالتفات لغير الله، وهو وجهة الشرك، أنه يظن أن هذا بذاتها تنفع وترفع وتدفع. نعم.
باب ما جاء في الرقى والتمائم.
باب ما جاء في الرقى والتمائم. إذا من هذا الباب نفهم ما جاء فيها من حكم شرعي يجيز ويمنع، هنا سيفصل الشيخ. باب أولا قال فيها ها ما يتعلق بالشرك، هنا التبويب نفسه تشعر أن فيه نفس يجوز وما لا يجوز. واصل.
باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
انظروا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، في أسفاره، في إقامته، في كل وقته يهتم لمسألة التوحيد. هو وهم مسافر ينبه على لا يتعلق على الإبل هذه الأوتار وهذه الأشياء التي يظن أنها تدفع العين وتمنع الشر من هذه الدواب. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
وهذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر أنه من المنهي عنه لما يكون فيه نوع من الامتهان، والعموم على المنع، ومن خصص فعليه الدليل، أو يبقى العموم على عمومه ولا دليل مخصص لاستثناء ما يعلق من الآيات، بل الأصل على المنع. وأما الرقية التي يرقى بها الناس، كان تأتي شخص وترقيه، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع الصحابة. بل رقى من؟ رقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وحال الرقية ثلاثة أمور: هناك من يطلبها، وهذا يخرج من الحديث، وهذا ينافي كمال التحقيق أنه يطلبها ويبحثها ويبحث عن أهلها. الأمر الثاني أنه يلقي نفسه ولا شيء في هذا. الأمر الثالث أنه يرقى دون طلب، والسنة لا يمنع، كما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى بعض الصحابة، فهذا دليل على جواز هذا الفعل وهم لم يطلبوه. وهذا في علي بن أبي طالب وهو مبشر بالجنة، هو ممن يدخلها بغير حساب ولا عذاب. فاتضحت لنا مسألة إيش؟ الرقية هنا المباشرة بالقراءة. وأما استخدام هذه الأوراق وهذه الأشياء، أولا في استخدام القرآن وتعليقه امتهان، ثالثا تعريضه للنجاسات، ثانيا تعريضه للنجاسات، ثالثا يستخدمه من؟ يستخدمه من لا يجوز له ذلك من تعليقه على الحيض أو على غيره. أيضا مما يمنع فيه أنه نوع امتهان للقرآن، وأيضا أنه تخصيص بغير دليل، فيبقى الأمر على عمومه. وكان يكره ابن مسعود أن يكرهون ذلك. نعم.
والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص
خص فيه. منها الدليل ما خلا من الشرك يعني يبقى المنهي عنه ما كان متعلق بالشرك بعينه. نعم.
فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى
يعني القراءة القراءة المباشرة. نعم.
والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
هذا يستخدمها المشعوذين السحرة يسمونها الصرف والعاط يصرفها عنه أو يعطفها عليه. هذا ما هم منتشر عندكم ما هم موجود. طيب إذن اتقوا الله.
وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس.
وهذا غالبا يستعمله النساء الصرف والعطف غالبا تستعمله النساء أو يستعمله بعض الفجار مع بعض النساء حمان الله وإياكم. نعم حسبي الله عليهم.
وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنج برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن
يا من تعلقتم هذه الأمور اعلموا أن رسول الله قد تبرأ منكم. ويا خيبة ويا خسارة من تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم على الحوض وينادي ولكن هذا ممن قد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل من تبرأ منه الرسول سيكون له حظ في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإياك من هذا. عقد اللحية يظن بها القوة عقد الشعر في اللحية يظن بها القوة وكذلك عقد القرون وهذه الأشياء منهي عنها حتى في الصلاة ومنها كف الإزار أو كف الكم. والتعليق أتى ذكره بينا فيه. والثالثة استنجاء برجيع وهذه مسألة فقهية. نعم. تقلد الوتر بينها تمام يعني تقلد الوتر والوتر غالبا ما يستعمل للرمي ولكنه طال العهد به فيجعلونه يظنون أنه سيمنع الشر. نعم.
وعن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع.
نعم لأنها اعتق من الشرك فأصبح عبدا لله بعد أن كان عبدا لهذه الخيط أو هذا الرقى أو هذه التمائم. ويدخل في هذا خمسة وخميسة عندكم اللهم عافنا اللي يحطونها في السيارات واللي يحطونها في البيت واللي يحط حذوة حذوة فرس على الباب واللي يعلق نعال قديمة جوز أحذية أو اللي كذا كل هذه ما تجوز كل هذه لا تجوز كلها من الشرك يظنها تمنع وتدفع. بل إن بعض الناس يظن أن وجود القرآن معه في السيارة يمنع الشر ويمنع هذه الأمور هذا من التعلق. فالقرآن كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذا الجلد وهذه الصحائف لا ترفع ولا تمنع ولا تدفع ولا تجلب ولا تصرف تبهتم. ومع ذلك بعض الناس يظن أنها إيش لها أثر وهذا غلط. نعم.
وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
سمعتم من هم اللي كانوا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
تناول الرقى وانتهى منها. وانظروا لماذا بدأ المؤلف بتفسير ضد لا إله إلا الله أول ما بدأ بيش بالرقى لكثرة انتشارها. شوفوا مع أن المجتمع ما شاء الله تبارك الله فيه ثقافة وفيه رقي وفيه حضارة وفيه تقدم إنه لا يزال متعلق بإيش بهذه الأمور. لا يزالون متعلقين بهذه الأشياء. هنا الآن سينتقل إلى أمر آخر منتشر في المجتمع، وهذه دعوة هي فقه الواقع الحقيقي الذي ينبه المجتمع وواقعه من الأخطار الشركية الواقعة فيه. نعم.
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
حجر شجر أو نحوها، نحوها يدخل فيها أشياء أخرى. والتبرك من النماء والزيادة، التبرك به، ولذلك سميت البركة بركة. نعم.
وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. عن أبي واقد الليثي قال:
لأنهم كانوا يتبركون بها، وهذا دليل الحجر، هذا دليل اتخاذ إيش؟ الحجر والبشر. نعم. اللات والعزى ومناة وشهم؟ عباد صالحين، يغوث ويعوق ونسرى، وشهم؟ عباد صالحين. الجيلاني والقادري ويعقوب وعلي وفلان وفلان، وشهم؟ لماذا التعلق بهؤلاء؟ هي المشكلة القديمة. نوح عليه السلام حذر قومه، وذكرت لكم قصة الأصنام كيف أنها إيش؟ مع كل زمن تتكرر. إلى الآن أصبحت الأوثان متكررة في العالم الإسلامي، بل أصبح في العالم الإسلامي أكثر من 20,000 قبة يتدعى ويستغاث بها من دون الله تبارك وتعالى ويتبرك بها. مسألة التبرك خطيرة. هل معناه أنه لا يجوز التبرك؟ بلى، يجوز التبرك، والتبرك يجوز عند أهل السنة في 8 أشياء. واحد، أزمنة. اثنين، أمكنة. ثلاثة، أشربة. أربعة، أطعمة. خمسة، أقوال. ستة، أفعال. سبعة، هيئات. ثمانية، ذوات. تفصيل ذلك: واحد، أزمنة. سأذكر أدلة على عجل. بورك لأمتي في بكورها، إذن هذا زمان مبارك، فتحري البركة في هذا الزمان مما أتى الدليل به وجائز شرعا. أمكنة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هذه الأماكن المباركة. أشربة، مثل إيش؟ زمزم وغيرها، العسل. أطعمة، مثل الحبة السوداء. قلت لكم لا أريد الاستقصاء، إنما إشارات فقط، والدرس ليس تفصيلي إنما تأصيلي، وفرق بين التفصيل والتأصيل. أقوال، مثل كلمة بسم الله أو الدعاء عموما، فها بركة، فما أتت في قليل إلا كثرته. أفعال، مثل صلاة الجماعة، صلاة الجماعة 27 درجة. نأتي إلى هيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكاثرت الأيدي على الطعام أدعى للبركة. ذوات، ليس هناك ذات يتبرك بها مطلقا إلا ذات النبي صلى الله عليه وسلم يوم حياته أو ما اتصل بحياته بعد مماته، مثل عرقه في جبته أو شعره أو شيئا من بقى. والآن لم يثبت أي شيء بقى له متعلق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. أعود ونقول تأصيلا: كل من اتخذ زمانا أو مكان أو قول أو فعل أو طعام أو شراب أو هيئة أو ذات بما لم يتي به الدليل فقد خالف ما يكون في البركة ووقع في المحظور، وقع في الممنوع وترك المشروع. واضحة ولا مي واضحة؟ صافي. اللي بعده.
عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه.
هل تظنون أن هذا الشرك شرك قديم وانتهى بالتعلق في الأشجار والربط فيها بالأسلحة وغيرها؟ ألم تجدون بعض المزارات والقبور الناس تربط عليها خرق، ها مليئة بالخرق المربوطة؟ نفس الاعتقاد اللي على عهد كفار قريش، كفار قريش من التعلق بالحجر والشجر، ها نفس التعلق. أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى لا إله إلا الله وما الكتاب. هذا الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ادع إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله بمعناها الصحيح، لأنه قالها وما عرف معناها فوقع فيما يناقضها فعلا واعتقادا وقولا وممارسة. وهذا موجود ولا مهم موجود؟ والحمل عليكم عظيم يا طلبة العلم في أن تنبهوا الناس من خطر الشرك وما هم واقعين فيه. نعم.
باب ما جاء في الذبح لغير الله.
الذبح هو قطع الوجهين. تعرفون شو الوجهين؟ هذه بسم الله الله أكبر ويذبح، هذه الذبيحة، هذا الذبح. والذبح أنواع، فإذا ذبح قال بسم الله، فبسم الله استعانة وقصدا، استعانة وقصدا، فمن ذبح لغير الله لا شك أن هذا الشرك، الأدلة سيردها. نعم.
وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله فصل لربك وانحر عن علي رضي الله.
هذا فيه بيان قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. النسك هنا ايش معناه؟ الذبائح، الهدي والأضحية وغيرها أو النسيكة عموما. فصل لربك وانحر، قيل صلاة العيد وإيش والأضحية، فالذبح لله تبارك وتعالى. نعم.
عن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد.
هذا التوحيد والشرك. قالوا قرب، قال ما عندي، ذبابة همسة، ذبح الذبابة، قالوا تجيز، قال حتى الذبابة ما أذبحها. هنا فرق بين من صنع ومن لم يصنع، من فعل ولم يفعل. الذبح يقوم على الأمرين، على الاستعانة والقصد، فبسم الله ولله. وأنواع الذبح كثيرة نأتي تفصيلا فيها ردا على الجهلة الذين استحلوا وحرموا بوفق آرائهم وأهوائهم. فالنوع الأول هو بسم الله ولله، ذبحها بسم الله وقصدها لله، وهي الذبائح الطيبة المباركة كالهدي والأضحية. هذا النوع ايش؟ الاول. ساذكر اكثر من 10 انواع، خلوكم معي. هذا النوع ايش؟ الاول بسم الله ولله. النوع الثاني ذبحها بسم الله وقصدها لغير الله، فقال بسم الله استعانة، ولكن قصدا قصدها لمن؟ للسيد، للجن، للقبر، لأي شيء فيه شرك تعظيما له، قائم على ماذا؟ على التعظيم. فهذا ذبحها بسم الله وقصدها لغير الله، يتقرب بها للمذبوح له. هذا الثاني. الثالث ذبحها باسم غير الله وقصدها لله، كأن يقول باسم فلان ولا باسم فلان، وقصدها لمن؟ قصدها لله، ما تنفع. هذه أيضا شرك، حرام، تصبح كالميتة. ثلاثة أربعة ذبحها بغير اسم الله وقصدها لغير الله. ذبحها باسم غير الله وقصدها لغير الله. خمسة ذبحها باسم الله وقصدها تعظيما لمن ذبحت له، كما يفعل في أمور الصلح. واضح؟ يأتون ويأتي أقوام مقابل لهم فيذبحون في مقدمتهم البقر والإبل، ينحرونها تعظيما لهذا، إما في صلح أو عظيم كسلطان مر بهم فينحرون في مقدمه لا لتؤكل، إنما تعظيما لهيبة مروره وعبوره. واضح؟ هذه لا تجوز، وقد فعلت في عهد الملك سعود رحمة الله عليه، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز في جمع الحضور فذكر له ذلك، فقال حرام حرام، فأوقف الملك عبد سعود ابن عبد العزيز الموكب، فقال ماذا؟ فأخبروه بالحادث، فأمر بكل ما ذبح أن يرمى إلى القمائم لأنها مما لا يجوز. فيحصل من بعض الناس هذا الشيء وهذا غلط. هذه خمسة. ستة أن يذبحها بسم الله ولا يقصدها لا لله ولا لغير الله، ما حكمها؟ أفتونا. وجميعكم قد أكلها، الذبائح التي تذبح بسم الله، تذبح للأكل، للشوي، للبيع، للشراء، يذبحها ليست على وجه إيش؟ التعبد. ايه نعم، الحياة الأولى بسم الله ولله، لكن هذه جزار يعني ذبحها جزار، وين أبو السنابل يعني؟ ما شاء الله. اي نعم. وصلنا كم؟ ستة. السابع ذبحها ونسي أن يسمي، نسي أن يسمي، فهذه يأكلها ويسمي. ثمانية ذبحها وتعمد أن لا يسمي، هذه تحرم. تسعة ذبحها مشرك وثني فهي حرام، والمشرك الوثني الأصلي يعني بوذي أو هندوكي أو شيوعي. عشرة ذبحها كتابي، ذبحها كتابي، فالطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذه في أنواع الذبائح، في أنواع الذبائح اللي بعد.
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
أضف لها 11 أن يذبحها بسم الله ولله في مكان يذبح فيه لغير الله لا تؤكل. أن يذبحها بسم الله ولكن في مكان في زمان يذبح فيه لغير الله، تحراها في يوم كذا وجمع عليها الناس لذلك اليوم، هنا يمنع لاعتبار هذا الدليل. أعد نذر أن يذبح إبلا.
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
نعم.
وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية.
وش لا تقم فيه أبدا؟ ها؟ مسجد إيش؟ الضرار. أين وجه الاستدلال؟ لما جعل الذبح كالصلاة في قوله تعالى فصل لربك وانحر، فكل من صلى في مكان لم يعد للصلاة لله أو ذبح في مكان يتقرب فيه لغير الله كان الحكم سواء كما هو الحكم في مسجد الضرار. واضحة؟ لبعدها.
عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد؟
هذا باعتبار إيش؟ المكان.
قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟
العيد من العود باعتبار الزمان.
قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
لما كان من هذا الرجل تخصيص ذلك المكان ببوانة، وهو مكان في ناحية بين مكة والمدينة، تحديد هذا المكان بالذات محل إشكال، صحيح ولا لا؟ فلما كان محل إشكال كان من النبي الاستفصال والسؤال لرفع إيش هذا الإشكال. قال هل كان فيها وثن يعبد يعني قديم، وهذا أن الأماكن حتى لو أزيلت منها مظاهر الشرك فيبقى الحكم متعلق حتى لا يكون هناك إيش حنين إلى ما كان أو ذاك الزمان في تحديد يوم معين في لحظة معينة أو زمن معين يقصد أن لها أثر بذاتها، هذا إيش ممنوع، كما يفعلون بعض الناس في الرجبية تحديد إيش يوم معين زمن معين وكل الذين يحددون مكان معين، كل هذا من الممنوع. واضح؟ وهذا فيما يتعلق في النذر، وسيأتي تفصيله. لا وفاء لنذر في معصية الله. كم بقى على الآن؟ تفضل.
باب من الشرك النذر لغير الله.
النذر هو إيجاب المكلف على نفسه أمر لا يجب بأصل الشرع. إيجاب المكلف على نفسه أمر لم يجب بأصل الشرع، كأن يقول لله علي أن أفعل كذا وكذا أو أقول كذا أو كذا، فهو لا يجب عليه بأصل الشرع. هذه المكيفات ما تعمل الأخوة القائمين على القاعة، ها؟ ما تعمل كلها. طيب واصل.
باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذر.
يوفون بالنذر من حيث الثناء على هؤلاء أنهم يؤدون، يوفون بالنذر. النذر من حيث أصله منهي عنه، لكن من فعله ووفى فهو محمود الوفاء لا لأصل الجواز، إنما محمود إيش الوفاء. نعم. وأنه وفى بعهده. نعم.
وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله
يعلم توحيده وشركه، يعلم ما له ولغيره. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
أحكام النذر. أولا أن يكون لله. متى يوفي بالنذر؟ واحد، أن يكون لله. اثنين، ألا يكون فيه شرك. ثلاثة، ألا يكون في معصية، أن يكون في بر وطاعة. أربعة، أن يكون قد أتى موجب ما نذر، يعني لله علي إن حدث كذا أن يكون كذا، فإذا وقع فهنا يجب عليه الوفاء به. الخامس الأخير، أن يكون فيما يملك، لا أن يقول إن شوف يا مريضي أبيع سيارة جاري، ما يملك سيارة جاري فهو لا يملك هذا، واضح؟ فهذه الأمور التي يجب فيها النذر. إذا نذر على شرك فهو باطل ولا ينعقد، هذه التوبة. وإذا نذر في طاعة عليه أن يبر بطاعته، وإن كان في مباح فهو يأخذ حكم اليمين. ونذر اللجاج والغضب على ما هو حاضر في ذهنه وعقله. والمكروه يكره الوفاء به. نعم.
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى
الاستعاذة هي طلب المأمن من شر مخوف. الاستعاذة طلب المأمن من شر مخوف. نعم، يعني جانب تريد أن تلوذ إليه وتعوذ به لمن يدفع عنك شر هذا الذي أراد بك شر، فتأتي إلى جانب فيه أمان فتستعيذ به. نعم.
وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم. عن خولة بنت حكيم
على تسمين. نعم.
رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بك.
هؤلاء يعوذون برجال من الجن، ذكرناها أولا. سلام يا رجال البلاد، ها يقولون كذا إذا أقبل على مكان خاوي ولا على وادي ولا شي يقول تسليم، ها حافظينها كذا. اللهم عافنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كما كان يقول أولئك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعوذ بسيد هذا الوادي من سفاء. لا تسليم ولا شيء من هذه الأمور. إذا نزلت منزل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السميع العليم. في الليل خواتيم سورة البقرة كفته. اللجأ إلى الله من أعظم الأمور الواقية الكافية الشافية المعافية الدافعة الصارفة عن كل شر يأتيك يا عبد الله. فدائما استعذ بالله، ولذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنت تستعيذ بالله من كل شر ذي شر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقنا.
من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم.
ألا يكفيك هذا؟ إذن هذه تبدل بتسليم يا رجال البلاد، مو تستبدل من حيث الخيار، لا، لأن هذه دخيلة وهذه الأصيلة، فلست بحاجة إلى بديلة، فأنت عليك العودة للأصيل واترك الدخيل والبديل. نعم.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
بعد.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
ما الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ الاستغاثة فيها شيء من إيش؟ الأمر المتحقق للإنسان من الضرر بخلاف الاستعاذة طلب نعما، لكن هنا الاستغاثة من شر متحقق، طلب المأمن من شر متحقق. جزاك الله خير وبرد الله على والدينا ووالديك في قبورهم وعلى المسلمين أجمعين، شكرا لك، جزاك الله خير. واصل.
وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله:
إذن كل هذه الأشياء من ضررها وأذاها لا تمنع ولا تدفع، من الذي بيده هذا الأمر؟ هو الله سبحانه عز وجل. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فكلها ضرر وأذى. نعم.
وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن
هل يجوز الناس بعضهم يعني يطلب الغوث من بعض وأن يعيذ بعضهم بعض؟ نعم، فيما يقدرونه عليه. فلان بيعتدي علي وجواري أبو أويس، قلت يا أبو أويس أعوذ بك من أبو إسحاق لا يتناولني بشيء، ها؟ فهنا طلبت مأمن أو راح للشرطة أو جاء البوليس أو جاء الدرك وقال هذا سيؤذيني أنا أعوذ بكم من شره، واضح؟ هذا جائز ولا ما جائز؟ جائز. لكن في أمور الغيب وما لا يقدر عليه الناس وما هو من حق الله تبارك وتعالى وتستعيذ به من أولئك، هذا هو إيش؟ هذا هو الممنوع. وأما الاستعاذة فيها مشروع وفيها ممنوع، كذلك الاستغاثة فيها مشروع وفيها ممنوع على هذا الوجه. أما دعاء الغائب العاجز من لا يسمع ولا يعي أو ميت، كلها من الأمور التي لا تجوز. نعم.
وقوله
ما لا يقدر عليه إلا الله.
وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله
لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ما يستجيبون لهم، فيأتي عند القبر: يا سيدي فلان، يا مولاي فلان، يا ولد فلان، ما ينفع لا فلان ولا فلنتان، الأمر بيد الله. لو جلس سنة ما ينفعه، أقل أكثر ما ينفع. وبعض الناس يبتليهم الله، سأل الله العافية، بعض الناس يبتليهم الله، يأتون لهذه الأماكن ويحصل لهم شيء مما أراد الله قدرا، كأن يسأل شفاء مريضه وقد قضى الله في علمه الغيبي أن هذا المريض سيشفى يوم الأحد، وهذا أتى يوم السبت بمريضه، فلما أتى يوم الأحد فإذا بالمريض قد شفي، من الذي شفاه؟ مهو بالسيد ولا القبر ولا فلان ولا، فينفتن يظن فعلا أن ذاك هو الذي عفاه وهو لشفاه، فيأتي النذر والذبائح والتعلق القلبي والخوف والمشاكل اللي حاصلة. نعم.
وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية.
هو الله، إذن هو الذي يستغاث به وهو الذي يستعاذ به سبحانه عز وجل. نعم.
روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
هذا فيه ضعف، لكن هنا الشاهد أنهم إلجأوا إلى الله، وهذا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته. نعم.
باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية.
إذن من الذي يعبد؟ هنا بوب الباب على الآية، فجعل الآية معنا للباب، لأن الدلالة فيها واضحة وظاهرة، واضح يا إخوان؟ فمن لا يخلق ولا يستطيع هل له أهلية أن يعبد؟ إذن من بيده الخلق والتدبير والأمر هو الذي يعبد وحده لا شريك له، فهو الذي ينصر وهو الذي يخلق وهو الذي يقدر وهو الذي بيده الأمر، إذن هو الذي يعبد وحده لا شريك له. نعم.
وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية
اللي يعني هؤلاء الأصنام اللي تعبدونها وتلجعون إليها القطمير هو القطمير ما بدها أمر له تعرفون القطمير ها التمر لا ما بالتمر طيب شفتوا النواة هل رأيتم النواة التي وسط التمرة فيها غلاف خارجي وفيها خيط داخلي فما النقير وما القطمير والثاني ها ها طيب لا تروح للنقطة الخيط في وسط بس
وفي الصحيح
يعني هذه على ضعفها وعلى يعني عدم وزنها بشيء هؤلاء اللي تدعون هم ما يملكون قطمير فكيف الكون كله وتدعون غير الله هذا من تمام الجحود لحق الله تبارك وتعالى ما يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ومع ذلك تعلقوا بهذه الأصنام وهذه الأحجار والأشجار فسبحان الله ما أهون الخلق إذا هم تركوا أمر الله ما أهونهم على الله سبحانه ما أحلم الله على من عصاه نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من شرور أنفسنا نعوذ بالله نعوذ بالله ما أحلم الله على من عصاه وأعظم الذنوب الشرك أمهل الله للمشركين ما أحلم الله ما أحلم الله ما أحلم الله لا إله إلا الله ولذلك أرسل الأنبياء والرسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العذر ولذلك أرسل المرسلين ليقيموا الحجة على الناس يا أخوان حتى ما يكون لحد عذر وأما من لم تبلغه الحجة ولم تقم عليه فهو لا يزال تحت دائرة الدليل إن الله يحب العذر ولذلك أرسل المرسلين وهذا دليل واضح بين في مثل هذه المسائل والذي في بلاد الإسلام ويسمع الإسلام قد قامت عليه حجة الإسلام نعم
وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شج نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء
الله
وفيه عن
هو وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله له وهو حي ليس لك من الأمر شيء والآن وهو ميت يقول له من الأمر شيء يقول لابنته فاطمة رضي الله عنها سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا يقول لا يغني هو وهو حي أقرب الناس إليه بنته يقول لها لا أغني وهو بعد موته يقول يغني ويرفع ويمنع ويدفع ويعطي ويحرم ويرضى ويغفر الذنوب ويكشف الكروب ويرد الغائبات ويشافي المرضى ويحضر ويسلم ويجي معنا ويروح عندنا تو طالع منا قبل لا تأتي قبل قليل هكذا يقولون لأتباعهم حسبي الله عليهم ما أفجرهم أقسم بالله إنهم فجرة ويستخفون بعقول الناس كيف يصدقون رسول الله قائم منا الآن ولكن يبلغ الدرجة من بعض الناس أنه يصدق كل شيء نعم
وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
هذا جواب على كل من يقولون يغني. قال لخاصته وخاصة خاصته لا أغني، والآن يقولون هو يغني. هذا جواب واضح ولا مو واضح؟ إذن هذا يكفي. نعم.